بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 83/1.
نصوروا مترين بمترين في زاوية منه المرحاض، فحينما يأتي الشخص لقضاء الحاجة في المرحاض هنا يمتنع الكلام والقراءة، أفضل القراءة. لكن إذا دخل الحمام فقط لغسل اليدين مثلا أو قضى حاجته وانتهى، فينتهي ذلك الموقف ويجد موقف آخر يسوغ للمسلم أن يقرأ وأن يذكر. لو فرضنا المغسلة التي يريد أن يتوضأ منها بينها وبين المرحاض أشبار، قام من قضاء الحاجة ليتوضأ فقال بسم الله ومشي في الوضوء، قال أشهد أن لا إله إلا الله، كل هذا سائغ وماشي، لأن النهي المقصود عن ذكر الله في حالة قضاء الحاجة وليس في حالة التقدم إليها أو الابتعاد عنها، لأنه من المعلوم من أن المراحيض لم تكن، وكانوا يكنون عن المراحيض بالكنف كما جاء في حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أن الكنف لم تكن يومئذ في البيوت، فكانت النساء تخرجن إلى الصحراء، ولذلك سمي المكان الغائط لأنهم كانوا يقصدون موطنا منخفضا. فمهما مشي القاصد لقضاء الغائط في الخارج فمتى ينتهي الذكر والقراءة؟ حينما يباشر نزل الثياب ويجلس للتغوط. هكذا يجب أن ننظر في المسألة بالنسبة للحمامين من اليوم، وهذه أشكلت على كثير من الناس أنه هنا مرحاض وهنا مضاءة، لا إشكال في هذا أبدا.
يعني كأن يعني في حال كشف العورة، ليكون في كشف عورة قضاء الحاجة، عشان هيك حينما ينتهي منها ويستر عورته جاز أن يشكر الله.
نعم
يعني.
ما عندنا مانية، هو تصدير الحلقة إلينا يا جماعة، تفضلوا.
أستاذنا مش كلام صاحبنا
في وسعة.
تفضلوا. استاذ وين يا استاذ البنا؟ من سن سنة حسنة فله أجرها. تفضل أدموا يا أخوان، أدموا. تفضل سريحوا. عميل صف عندك، عميل صف
بيدخل فيه بقى عند كشف العورة.
هو لما بيبدأ
ايوه
يبدأ حكم الامتناع،
لا غير الحمام القضاء لقضاء الحاجة.
ايوه
هذا بيدخل فيه ده ما هي المعنى. ايه ما بيدخل
قضاء الحاجة،
حاجة. أما مثلا كان عادي أو شيء مستحيل،
لا بد من التفصيل.
بلقكم استاذ انه من الاردن صدر فتوى بعدم القراءة هذا الجنابي الحيض والنفاس.
ما بدي قائمة في الاردن
تراجعوا عنها
وزارة ما بلقوا
بلا هيك عنا هيك في شو وشيء من الشام كنا تراجعوا عنها.
كانت تفتي بأنه هذا لا يجوز إدراك
أبونا
أبو مالك محمد شقرة له مكانته العلمية والاجتماعية في الأردن. نعم
أربو
يعني يا بتجيبوا لي مكبر الصوت يا بتقربوا لنا الجماعة اللي بدهم يسمعوا الصوت.
يعني للفائدة
كان أخونا أبو مالك يتكلم في التلفزيون حول هذه المسائل على المنهج السلفي.
أيوة.
فيما بعد أيام قام أحد هؤلاء الجماعة المخلدين فتكلم في المسائل التي تكلم فيها صاحبنا على المعروف عند الناس وخلاف مناطق أبو مالك، وهذا الذي نعرفه فقط. أما العكس أنه تراجعوا لا نعرف، وإن شاء الله يرجعون للحق.
سيد فالمقصود هنا المحارم ولا الأجانب؟
هو الأجانب طبيعي الحال في الأصل الدخول.
فالمقصود المحارم.
أي نعم.
أليس هذا قطيعة رحم؟
لا ليس قطيعة رحم، إنما تنظيم.
يأمرها بمعصية الله.
تنظيم. يعني ما تدخل الزوجة أحدا إلا بإذنه هو وبرضاه.
لو قال لها لا تدخل أبي أباك
ما بيجوز. إذا كان الأب مستقيم ولا يفرق بين المرء وزوجه مثلا، لا يفسد بينهما، فهذا لا يجوز له أن يوصيها بذلك.
لا يجوز له. فإذا أوصاها ليس عليها تطيع.
لا تطيع، ولكن تبقى المسألة مسألة سياسية شرعية. تبقى المسألة سياسية شرعية. إذا هي عصت مثلا ربما ينفجر الموقف وتقع الواقعة بينهم، حينئذ ينبغي أن تسلك أقرب الطريقين وأقلهما شرا. أيوة أن تداري.
ما رأيك في جماعة التبليغ؟
تبليغ فذلك سيصرفنا مما نحن في صدده من اشتغال الطعام، ولذلك فخير الكلام ما قل ودل. التبليغ جماعة التبليغ صوفية عصرية. فإذا كان عندك معرفة عن الصوفية وأنها منحرفة عن الشريعة الإسلامية فهي صوفية لكن مبردغة شوي بالعصر الحاضر. هل لك فهمتني؟
في شريط موجود عند شاب هنا اسمه حزام اليماني رقم 21، هذا خاص عن التبليغ للشيخ.
فين هو موجود؟
ايه هو موجود هنا، راح تجده في احد محلات التسجيل كمان. اعطي رقم التلفون.
اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، اشهد ان رسول الله. هيا على الصلاة.
اللي في بالك؟
تلح المشاكل هاي
استنى، بجوز الوضوء في هذه مياه البحر؟
بجوز يا شام. جاء الحديث صريحا، قالوا يا رسول الله نكون في البحر فتحضرون الصلاة، نتوضأ من البحر، قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، الطهور ماؤه الحل ميتته الأجنبي، ولا يجوز لنا أن نصنعه. وقريبا كانت الصيادلة عندنا كثير من الأدوية بركبوها تركيب، صح ولا لا؟ هلا صار استيراد يعني بكثرة ومنظم، أغناهم عن الصنع البلدي. فلو أنه ما وجد دواء وأراد الصيدلي أن يصنع دواء يركب فيه كحول لا يجوز. لو سألت لي ما تدري الجواب؟ أقول لماذا لا يجوز صنع هذا الدواء مع أنه يجوز شراؤه ما دام جاءنا من برا؟ لماذا لا يجوز صنعه وطنيا بلديا؟ لا ما طالبك بالدليل، الله يريح بالك، خير الكلام ما قال ودني. قل لي لماذا لا يجوز، بعدين إذا احتجت أنا للدليل.
هذا لأن أستعمل معه دواء، ما لهنيك عم أتعامل مع حبوب مواد محرمة.
هنيك وين هنيك؟
حالة تبع الصيدلي.
أيوة.
هو أصلاً ما بيجوز يكون عنده.
هذا الجواب، شايف شو؟ خير الكلام ما قال ودن. بدك تجيب لي حديث يمكن يطلع ينفخت معك الحديث، تطلع مو طاعي، جبنا فيه هذا الكلام. لأنه هذا الصيدلي هل بده يركب دواء من عنده معناه في عنده خمر، في عنده أم الخمر وهو الكحول، ومنين جابوا هذا؟ إما صنعه وإما اشتراه، وكل منهما لا يجوز إسلاميا. وضح لك كيف؟ وهذه نقطة لا يتنبه لها كثير من الناس، يتوهم من قولنا أنه بيجوز شرب الدواء اللي فيه الكحول ما دام لا يسكر أنه كمان بيجوز صنعه. لا، يجب التفريق. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يجب التفريق بين أمرين. نعم.
فطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم،
طلب الرسول
استأذن عمر رسول الله في العمرة، فقال لا تنسنا يا أخي نصالح دعائك. مو صحيح الحادث،
قلنا لا يقال ما هو صحيح ولا صحيح.
شو
المعنى الثاني أنت؟
معنى يا أخي ولا معنى لا تنسنا نصالح دعائك؟
لا تنسنا من دعائك نصالح دعائك. الرسول يقول للصحابي لا تنسنا من دعائك، كيف نحكم انه صحيح ولا غير صحيح؟
ايوه الا قوي هذا. كيف؟
بس الجنب في المسجد.
نعم.
ايش ايش؟
لا نجد في الكتاب ولا في السنة ما يحول بينه وبين المكث في المسجد.
ولا جنبا الا عابد يجب حتى تغتسل، هل يقصد بذلك الصلاة ولا يقصد بماذا؟
لا، هو الآية كما تعلمون نصها ولا تقربوا الصلاة. هناك قولان في تفسير هذه الآية معروفان عند علماء التفسير. الأول لا تقربوا الصلاة، الثاني مواضع الصلاة. ومعلوم عند أهل العلم أنه إذا دار الأمر بين التقدير وعدمه فعدمه هو الأولى. فهنا ليس ما يوجب على المفسر أن يقدر مضافا محذوفا فيقول لا تقربوا الصلاة أي مواضع الصلاة. لماذا؟ ربنا عز وجل لو أراد ذلك لأوضح الأمر وما لبس على الناس، حاشاه عز وجل. لا، أولا هذا السبب الأول الذي يمنع من التقدير هذا. فعلى هذا التفسير الأرجح لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى يبنى تفسير الآتي من تمام الآية، حيث قال عز وجل حتى تعلموا ما تقولون. هذه الجملة التعليلية لا تصح أن تكون
تعليلا لقربان المساجد وإنما لقربان الصلاة. هذا يؤكد أن المقصود بالنهي هو الدخول في الصلاة سكارى. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. لا تقربوا الصلاة وأنتم جنبا إلا عابري سبيل، أي إلا مسافرين متيممين حتى تغتسلوا.
إذا كان إنسان مسافر ودخل مسجد والصلاة رباعية، فدخل بعد الركعة الثانية
لابد له أن يتم الصلاة رباعية.
رباعية
لأنه بمجرد أن يقتدي المسافر بمقيم تنقلب صلاته إلى صلاة المقيم ولو أنه أدرك الصلاة في آخر التشهد.
ممكن إعادة التعليل الأول ليش ما يقدر مواضع الصلاة. الحالة الثانية ذكرتوها أنه الكلام نفسه، الحالة الأولى شو هي؟ ما سمعتها.
الحالة الأولى بارك الله فيك علمية لغوية.
نعم.
إذا كان هناك جملة في أي كلام عربي، نعم، كان قرآن أو سنة أو أثر أو حديث أو إلى آخره، نعم، الأصل عدم تأويل الكلام.
نعم.
فهنا مثلا أحد التفسيرين بقدر مضاف محذوف فيقول لا تقربوا مواضع الصلاة. نعم. هذا التقدير خلاف الأصل. فإذا أمكن فهم الكلام بالتقدير وعدم التقدير فعدم التقدير أولى.
طيب قلنا يأمر حيط أن تجتنب من المصلى في هذا الموضع، يأمر حيط في العيد يخرجن ويجتنبن المصلى، ما يكون أرجح قول من يقول بأن موضع الصلاة؟
لا، نحن نقول هكذا، نحن نقول هكذا، لأن المصلى مكان الصلاة.
نعم.
وهن لا يصلين.
نعم.
فإذا النبي متأخر على المصلى، ليس في نص على أنه لا يجوز لهن أن يدخلن المسجد، لا يجوز لهن أن يمكثن في المسجد، لا يجوز لهن أن يمكثن في المسجد إذا منعوا الطائرات من الصلاة، أن يحتللن أماكن الطائرات. ثم حديث السيدة عائشة بروايتيه وفي قصتيه دليل صريح على الجواز. أما الحديث الأول ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: يا عائشة ناولين الخمرة من المسجد. قالت: يا رسول الله إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك. هنا شيئان، الشيء الأول ادخل المسجد وناولين الخمرة، الشيء الثاني أنه إيش في دخولك المسجد وتناولك الخمرة؟ هل الحيضة هو في يدك؟ إن حيضتك ليست في يدك. فهذا نص، أو على الأقل كان نص على أن الحائض لا أن تدخل المسجد. وأصرح من ذلك حديثها الآخر في حجة الوداع، لما نزلوا في حجة الوداع في مكان يعرف بشرف قريب من مكة، وبطبيعة الحال كانوا ينصبون الخيام خاصة للنساء، فدخل الرسول عليه الصلاة والسلام على السيدة عائشة فوجدها تبكي، فعرف من حالها ما حالها، فقال لها: ما لك أن تبكي؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي. فالحاج يدخل المسجد الحرام فضلا عن المساجد الأخرى، والحاج يقرأ القرآن وإلى آخره، فأباح لها أن تصنع وأن تفعل كل ما يفعله الحاج سوى الصلاة والطواف البيت. ولو أنه عليه السلام أراد منها أن لا تدخل المسجد لكان من الأولى بنا فضلا عنه عليه السلام أن يقول لها لا تقرب المسجد، لأنها إذا لم تقرب المسجد لم تستطيع أن تطوف. والنهي عن الجزء لا يستلزم النهي عن الكل،
أما
النهي
عن كل
العكس.
اللي يأكل أبو
لا، هنا في مسألة أخرى هذه خلافية، هل السعي طواف أم ليس بالطواف؟ هذا أولا. ثانيا، هل هناك السعي بدون طواف؟ ليس هناك سعي بدون طواف، إذا لا ليس لها سعي بطبيعة الحال.
طواف ثم حاضر،
أنا مربوط بالطواف. كويس، نحن نرى أنه لا يجوز لها السعي، لأنه الآية التي تقول فلا جناح أن نطوف بهما، ثم السعي طوافا. ألا تطوف إلا وهي طائف،
يعني السعي يحتاج وضوء معنا.
أستاذنا
طالبات هذول قراءة القرآن حيضة
هكذا السنة فقط في المشاكل لله، أما التقليد فهو بعقد الأمور على الناس. الآن أكثر الفتيات في أكثر المدارس والكليات يخالفن الشريعة التي يديننا الله بها، وعلى رغم أنف مشايخهم وهم يعلمون، بينما السنة أوسع من ذلك.
أستاذنا
الجنوب مثلا يقال له تطهر، أن تقرأ القرآن بدون مس وأنت طاهر متطهر خير لك من أن تقرأه وأنت جنوب، لكن المرأة الحائض لا يمكن أن يقال هذا، لأنها لا تستطيع شرعا أن تطهر حتى تطهر.
لذلك تستطيع أن تقرأ القرآن وأنت مش
ثم انظر ماذا يرجع من هذه التعقيدات والتشديدات من إضاعة فوائد شرعية منها. أنتم تعلمون أن من السنة أن المسلم لا ينام حتى يقرأ سورة التبارك. إذا وضع جنبه للنوم يقرأ آية كرسي، هي حافظة له من كل شر من إنس أو جن. إذا قيل بأن الحائض لا تقرأ فهي تعدم كل هذه الفوائد، ولا تحيط نفسها بمثل هذه الحيطات القرآنية. ما الدليل على ذلك؟ لا شيء ينهض أبدا سوى أقوال الله أعلم بمستندات القائلين لها في الأصل، أما المقلدون فيأتون بروايات لكنها لا تثبت أمام النقد العلمي الحديثي النبوي.
دليل على التحريم ولا على الجواز؟
على التحريم، الذين قالوا بالمنع.
وما هو دليل يعني الجواز؟
الدليل حسب المنطق العلمي نوعان، أحدهما سلبي والآخر إيجابي. السلبي عدم وجود دليل مانع، وهذا
نعم
هذا هو، وهذه قاعدة. يعني هذا شو اسمه يوسف فندي كرمانتينا إلى آخره، هل يحل أكله؟ راح ننزل لك الآن آية من القرآن أو حديث نبوي عن الرسول عليه السلام أنه يجوز. لا، الأصل في الأشياء الإباحة. قد يقول قائد ما يجوز هذا من كل هذه البرهة، لأن الأصل الإباحة. وهكذا في المسألة التي أنت تسأل عنها. الدليل الذي سميته بالإيجابي هو سبق ذكره آنفا، أنه من قراءة القرآن أثناء النوم أو الاضطجاع، لكن يلحق بذلك مثلا قوله عليه السلام: من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف لام حرف ميم حرف. من ألفاظ الشمول والعموم عند العلماء، يعني إذا أردنا أن نفسر بعبارة أوضح، كل من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات. ترى يدخل تحت هذه القاعدة الكلية الحائط والجنوب؟ لا أحد يستطيع أن يقول لا. إذن هذه الأدلة هي دليل على جواز قراءة القرآن في أي حال كان الإنسان. فعلى الذي يقول لا يجوز أو حرام أن يأتي بالدليل وهيهات هيهات. هناك حديث عن ابن عمر في سنن الترمذي يقول: لا يقرأ القرآن جنب ولا حائض. لو صح هذا الحديث انتهى وزال الإشكال، لكن عند دراسة سند الحديث أولا والاطلاع على أقوال أئمة الحديث ثانيا، تبين أن هذا الحديث لا يساوي شيئا، فإسناده ضعيف. والإمام أحمد يقول فيه حديث منكر، حديث منكر. حديث آخر أشار إليه أخونا الشلبي هو ضعيف أيضا، وإن كان يعني ضعفه ليس شديدا كالأول، لكن لو صح فليس فيه دليل على التحريم، لأن الحديث يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن في كل أحواله ليس الجنابة. هذا فعل الرسول، كان يقرئ القرآن إلا في حالة الجنابة. هذا لا يدل على المنع، ممكن أن يقال يدل على الاستحباب وعلى الأفضلية، وهذا لا إشكال فيه ولا نزاع أن الإنسان يقرأ القرآن وهو على طهارة كاملة، أفشك أنه أفضل، لكن البحث حرام لا يجوز. هذا الحديث لو صح ما دل على ذلك، لا سيما وهو معارض بحديث صحيح في صحيح مسلم من رواية السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحواله أو أحيانه. هذا عكس ذاك، أي ليس فيه استثناء ما أنه صحيح الإسلام.
في كتب طال عمرك يعني مخرجة أو حديث صحيحة للأدعية الواردة الثابتين
عندك؟ رسالتي صحيح كلمة طيب، فهي مقصودة من أجل تحقيق هذه الغاية، الأدعي والأذكار ثابتة عن الرسول عليه السلام. هو كتاب صغير هكذا مطبوع. نعم أما أقول أنا كتاب صغير مش واسع، مش جماعة فأوعى، لا. وهل هناك إنسان يستطيع أن يحيط عملا بكل أدعية الرسول وأذكاره؟ أنت إذا كنت حفظت صحيح الكلمة الطيب وطبقته بتكون ولي آخر الزمان.
طيب كلام النووي انه روايات ابن السني ولا هذا انه اذا ما
ذكرت عنها أي شيء فتعتبر صحيحة أو قريبة من الصحيح؟
لا مو صحيح،
بعيد هذا وقد يكون ضعيف كمان.
آه كثير.
نعم لذلك
هذا فيه شيء كثير منه.
في دعاء للشكر الله عز وجل، دعاء خاص لشكر الله عز وجل.
ما أعلم.
بالنسبة للحلال وبين الحرام وبين بينهم أمور مشتبهات، نقدر نطبق قاعدة الأصل في الأشياء قليل وفي العمليات التحريم؟ يعني أنا في عندي موضوع في شبهة، هو من الأشياء بدي أقول ترى ما في شبهة، فأنا المفروض أني هو طبق عليه القاعدة إن هو حلال، وين كان عليه شبهة؟ بدأ طبقها القاعدة هي.
ما حكى به
ممكن لكن في هناك مرتبتان، مرتبة فتوى ومرتبة تقوى، فالذي تدندن حوله وأنت هو عليه الفتوى، لكن التقوى اجتناب ما في شك، بقول عليه السلام دع ما يريبك إلى ما لا يريب، هذا هو الأحوط، لكن إذا لم يفعل الإنسان
موضوع العطورات.
ايش
موضوع العطورات؟
عطورات
اللي فيها كحول. سمعت عنها انه قرات فتوى فيها.
كيف تسمعت عني؟
والله يعني اظن ابو بكر وعبد الهادي حكونا انه السنه الماضيه وقت اللي جيت لهون ان
شاء الله جالك من جنبه
اخذنا مو الموضوع
من
الموضوع
على كيف ضرب لا ما كنت عارف والله ما الموضوع ما كنت موجود
ما كان معنا.
نعم
ايه خلاصة شو سمعت؟
سمعت انه الاطباء قالوا لك انه هذا الكحول اللي موجودة داخل العطورات مو هي اللي يعني فيها عليه الصلاة والسلام الشيء المحظور منها.
شو اللي بيعني الرسول عليه السلام؟
طبعا من الخمور.
هاي عندك الطبيب الصيدلي شوف سألو
هو صادق صاير فينا كلياتنا كلمة كحول بذهننا ان هي ان مسكر باي شكل من الاشكال ان شاء الله نقطع يعني مثل ما اتاكد وان شاء الله بحر هي مسكر فهي كونها موجوده باي مكان فهي ما بتجوز بينما القاعده اللي لازم نوصل لها انه لازم ننظر للماده المسكره اللي قدامنا يعني نتعامل معها اذا كانت كثير منها يسكره فهي ما هي مسكره عرفت كيف؟ يعني انت ما تتعامل مع مادة كحول قيمة كلمة كحول.
طيب هل هي مسكرة؟
يعني هلا انت لو عنيد القطر عندك انت عنيد القطر ايه؟ لو شرب واحد وسكر فيها شو بكون؟
تزمم هذا هلا هون
لا مسكرة
مو كل تزمم
مسكرة هي مسكرة
من ناحية مسكرة بس من غير المواد
ايوه
عرفت كيف؟ ايه. لكن انت بجوز تتعامل معها بجوز صنعها هي فكرة ثانية مثلا
هو يمكن الاخ عودي هذا بحاجة الى ان يعرف من ناحية كيميائية ما هي المادة التي تجعل السائل المسمى بالخمر مسكرا شو هي المادة؟ المادة التي تجعل الخمر مسكرا أنت بتعرف مثلا الخمر فيه ماء صحيح؟ فيه سكر مثلا إذا شو هي المادة اللي تجعل السائل هذا اللي بيسكروا فيه الناس ما هي هذه المادة؟ تعرفها؟ اسأل بقى الصيدلي وبيحكي لك احسن مني
هو الصيدلي استاذ ما اقول لك انه دائما بنطلب بذهننا انه سبب الاسكار هو الكحول الايثيلي حتى الاخ الطبيب نفس الفكره كلياتنا بينما الواقع في مواد كثير نتعامل معها بيصفونها اطباء لتعطينا نوع من الاسكار وان كان خفيف كمهدئات مثلا او الهيستامين بجرعه معينه هي مسكره بالمئة بالمئة شكلها شكل اسكار تماما ما حدا بيحكي فيها ناسيانه تماما
معلش تعلم أنا أولا ثم بقية الإخوان ثانيا شو جوابك عن السؤال السابق باعتبار هذا تخصصا ما هي المادة التي تجعل هذا السائل مسكرا
لا
إذن سمي ليها
هو الكحول الإيثيلي لكن بيقنع الكحول الإيثيلي بشكله الصافي أخذ الواحد الواقع أما يسكر حيسيبه مشاكل تاني حيتسمم مش حيسكر حيتسمم
هاي.
الواقع التركيز المادة التركيز الكحول الإيثيلي هو السام هو المسكر مو هو الماء مو كحول إيثيلي تمام، لانه الحقيقه احنا بنتعامل حتى يعني يمكن حتى اليوسف افندي نحن فتحنا القشره تبعها فيها كحول، فيها كحول كثير مواد احنا بنتعامل معها فيها كحول، حتى الخميره فيها، حتى الخميره بتمر بتخمر كحولي، لكن القصد مو يعني احنا ما هيك يعني بنتخيل تعامل يعني هلا النقاش اللي ناقشنا معكم مع الدكاتره دائما نحن منطلقين من نقطه انه الكحول الايثيلي باي نسبه باي تركيز باي شكل هو المسكر، وننسى انه في شيء اسمه تركيز، وننسى انه في مواد ثانيه ممكن تعمل اسكار لكن ما هي كحول ايثيلي.
عم تنضاف يعني
مثل ما
وبين المادة المخدرة.
نعم. نعم. لا ما ما هي الاثنتين ممكن بعض. تحذير.
في فرق.
تحذير.
لأنه ليس في المادة المخدرة ما خدر كثير من الطلبة. نعم.
حتى المخدر تأثيره الاثنين ما يختلفوا عن بعض. واحد بيأثر منطقة طيب أثر منطقة تانية. مضبوط ولا لا؟ مخدرات مخدرات تأثر على على مركز النوم بشكل عميق، هيك بتسكر هيك شغلات بلا هيك شيء، بينما الكحول الإيثيلي بتاخذ اثنين ما ما بينطبقوا على بعض اثنين تأثير ما بينطبقوا، أما مثل أنتي السمين بمقدار معين بيأثر بنفس المنطقة بيأثر فيها بنفس الآلية يعني الكحول الإيثيلي بيعمل تنافس على النهايات العصبية أحيانا، الأنتي السمين بيعمل تنافس.
طيب هلا هلا
يعني نحن فارماكولوجية مش مع بعضهم لكن مخدر لا مخدر له تأثيره مركزي ذكرك يا الله.
في حدا من الحاضرين عنده علم عن جودة الطيب؟ تفضل. نعم كيف؟ دهون
وماء وسكر
ما في مادة مخدرة؟
ما في مادة مخدرة
طيبين
او مثل
فيها
خميرة
فيها فيها مادة عطرية يعني فيها مواد عطرية هي كاتشولات وفينولات هي تعطيها نكهتها هي كاتشولات بس علما الهجمات الكاتشولات هي بصنفوها من ناحية كيميائية بالكحولات الكحول يعني جليسرين
أسترات أسترات
الجليسرين مصنفوا تحت الكحولات الأسترات هي الأحمض الدسمي الأحمض الدسمي العفو الدسم هي الأسترات هي عبارة عن ما بين مثلا شو أستاذ الدسم
وينه
هون
بدك تراقب الوقت بحيث ندرك صلاة المغرب في المسجد هناك عندنا
ربع ساعة
بس وتعلمون أن كثير من النساء وغير النساء يأخذون منها شيئا لتطيب الطعام فهذا لا يقال فيه الحرام قياسا على ما أشكر كثيره وخريبه لأن هذا ليس مشكلة هذا جواب الاخ هنا يعني
لما يكون في شويه كحول
مثل ما قلت انت البرتقال وكل هذا فيه كحول
بالنسبه للخل اللي بعرفه انا انه لابد ما يتبقى فيه شويه كحول
ممكن لكن خرج عن دائره الاشكال
بس الكحول من ناحيه كيميائيه من ناحيه كيميائيه ما هي ماده واحده كحول ايثيلي في عندنا اصابع كثير مثلا جليسرين مثلا حتى الكحول
الايثيلي
الكحول الايثيلي هو اول هون وتالي واحد يوم كحول ايثيلي كحول ايثيلي اذا حلو واحد يشربه لا سمح الله للاسكار بيصبوا العمى اعراض التصمم والعمى كحول ايثيلي اقل منه كل ما بيعلى كل ما بيعلى الكحول بمرتبته بيصير اقل اسكارا بتزيد طعمته الحلوه السكريات تعتبر كحولات ناحيه كيميائيه بدليل انه لما بنخمر السكر بيطلع كحول نحن السكر عبارة عن جزيء مركب من الكحول لما بنخمره حيظهر الكحول الإيثيلي مواد سكريات تتولى مادة كحولية يعني مو مادة كحولية لا
إسرائيل فهل هذا الجهاد مع الأفغان واجب بحيث يؤهلهم للخروج من غير إذن الوالدين؟
والله هذه من المسائل الشائكة التي من الصعب القول فيها بجزم لأنه كون الجهاد في أفغانستان واجب عيني هذا لا شك فيه ولا ريب والواجب العيني لا يستشعر فيه أب ولا أم لكن من جهة أخرى واجبا فرديا، إنما هو واجب الأمة. والأمة اليوم كما نرى مع الأسف متفرقة بعضها على بعض، تحسبهم جميعا وقلوبهم. فإذا نظرت إلى المسألة من الجانب الأول أنه واجب فلا يستأذن، وإذا نظرت إلى أن هذا الواجب يجب أن يكون صاحب درايه يعني وإمام يقود المسلمين جهاد في سبيل الله، وهذا غير موجود، فإذا هذا الواجب غير ممكن إقامته. ولذلك الحقيقة أنا لا أقول لأحد استشر أو لا تستشر، وأقول من شاء أن يجاهد فطري ما أمنع من ذلك، لكن لا أقول بالوجوب إلا إذا توفرت الأسباب، وقد أشرنا إلى آنفا إلى بعضها.
ما يصل من الأحياء هذا الموضوع يمكن طرحته سابقا، لكن قرأت فيه من فترة فأصبت بالحيرة من
خير.
من كثرة الأقوال.
اذكرني ما الذي أودى بك إلى الحيرة؟
يعني ما يصل إلى الميت من من العبادات مثلا الدعاء والقرآن والصلاة والزكاة والصيام والصدقة وما إلى ذلك، وممن من أولاده أو من أقربائه أو من الناس عامة. فيعني كان أقوال كثيرة جدا في الموضوع.
أنا كنت عالجت المسألة هذه في أحكام الجنائي شيء من التفصيل. أحكام الجنائي أظن تعرفه.
نعم.
ثم لخصته بجزء نحو ربع من الأصل. بالنسبة بالنسبة للوالدين فكل ما يفعله الولد يستفيد منه الوالدان على اعتبار أنهما السبب في هذا الخير، وكما قال تعالى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. وقد جاء في الحديث الصحيح أطيب الكسب كسب الرجل من عمل يده وإن أولادكم من كسبكم. النص النبوي نخرج من النتيجة السابقة الذكر، وهي أن كل أعمال الصانع التي تصدر إلى الولد فهي تصل أو يصل ثوابها إلى الوالد، أما سائر الناس فلا يصل إليه.
ربنا وخير لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ربنا وخير لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فهذا الدعاء يشمل جميع المؤمنين، أما الأعمال الصالحة فليس ينتفع بها إلا صاحبها مع شرط القبول، وإلا من كان سببا لهذا العمل الصالح. بمعنى ما ذكره الرسول عليه السلام في الحديث الصحيح، إذا مات الإنسان في رواية أخرى ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. الشاهد من الحديث هي الفقرة الوسطى: أو علم ينتفع به. فرجل مثلا توفي وخلف من بعده تلاميذ ينشرون العلم، فما دام هؤلاء التلاميذ ينشرون العلم فأجر هذا النشر يصل إلى هذا العالم المتوفى في قبره لأنه كان سببا لهذا العلم. أو مثلا ألف كتابا والناس ينتفعون منه بعد وفاته لأن هذا من آثاره، وقد قال تعالى: ونكتب ما قدموا وآثارهم. فهذه هي القاعدة: الأبوان يصل إليهما أجر عمل الولد.
هل يشترط في هذا أن يقول وهبت هذا لوالدي؟
لا يشترط، لا يشترط، ولكن هنا
شيء من التفصيل، في شيء يصل كما يقال اليوم أوتوماتيكيا، لكن الأفضل إذا أراد الولد أن ينفع والده أو والديه وهما في قبريهما أن يخصهما بالنية، أن يقول مثلا هذه الصدقة عن أبي، هذه الحجة، هذه العمرة عن والدي أو والدتي. لكن لو لم يفعل ذلك وصلهما، لكن ما يصلهما بالطريقة الأولى طريقة القصد يكون أفضل.
الإعتمار والحج عن الوالدين هذه
في أي وقت
يعني
كما لو اعتمر عن نفسه.
ما نرى يعني ما أعرف أن الصحابة اعتمروا عن آبائه، مثل ابن عمر مثلا اعتمر عدة عمر، ما عرفت أنا أو محمد بن بكر ما عرفت أنه قال عمر عن أبي أو شيء من هذا القبيل. هل عندك شيء من هذا؟
لا ما عندي علم بهذا، لكن
يعني
هذا
أمر الناس بآبائهم، فلو يعني كانوا يعني مثل هذا كان لازم يصل إلى كثير منهم الصحابة كثيرين.
هذا بارك الله فيك يقال كثيرون. هذا يقال فيما لو لم يقم الدليل الشرعي على جواز هذا العمل، أما إذا قام الدليل الشرعي لسنا بحاجة أن ينقل إلينا هل فعل الصحابة ذلك. يعني مثلا إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم سألوا الله لي الوسيلة، هل علمت أن ابن عمر سأل الله الوسيلة؟
أنا
أقول لا أعلم، ما عليك. لكن لنصل للدين
لا أعلم، لكن أقول قسم عن فارق
مش قياس. هذا بارك الله فيك، هذا مثال
نعم،
مثال لقولي السابق. ماذا قلت؟
نعم.
قلت إذا قام الدليل الشرعي على شرعية شيء ما لا نطلب مثالا من عمل السلف، وهذا هو
كما تفضلت الآية وليس لسلم ساعة والولد من سعي أبيه وخير سعيه، فبدون ما يتكلم بيصل السعي. وأما مسألة الصدقة يخصها زي حديث سعد لما افتلتت أمه فعلت صدقة، هذا عين أم سعد، فنقول في الصدقة خص وذكر والدعاء بيخص ويذكر. أما الحج والعمرة يعني أنا ما أعرف إلا إذا كان ما حد بيحج عنه ما اعتمر عنه، أما الحج واعتمر ما نعرف إنه حج عن حد إنسان عن والده وقد حج في حياته.
معليش لكن شو المانع؟ وإيش الفرق؟ أولا ما المانع؟ وثانيا إيش الفرق بين الصدقة وبين الحج؟
بارك الله عليه، الصدقة نص عليها والعمل من الولد كسب أبيه وما كانوا يتكلمون فماشي أوتوماتيك زي ما تقول سيرتك، ما في تخصيص، لكن في الصدقة أخصص. يعني مثلا حجي
لكن ذكر الشيء يعني هذا ليس نصا من الشارع حتى نقف عنده. هذه الحادثة وقعت أن الرجل سأل أتصدق عن أمي وقد افتلت نفسها كما قال، فقال تصدق عنها، هذا ما في منع عن ما سوى ذلك أو أي شيء آخر من العبادات. قلت ماذا؟
مسلم أنه حجت عن أمها
نعم فيه، لكن يمكن هو بيقصد التطوع.
يعني أما
لما
حجت عن أمها
هذا
التطوع،
لكن التطوع يعني بس لما يكون الله ما عنده رمى هذا ذكر الذي يحج عنه، فإلى الآن قائم في ذهني الحج والعمرة عن الأبوين الذين قد حج واعتمر ما يحج عنهما ولا أعتمر، هذا قائم في ذهني.
ما ليش لكن ما هو الدليل على هذا الشيء الذي قام في ذهني؟
ما نقول نسيت كل هذه ذكرتها أنا لا اللي ما اللي ما اللي انت فنتها سيدك انه اولا ما عرفنا لا ابن عمر ولا حد معلش انا مش عليه شيء.
السلام عليكم.
وعليكم عرفنا تخصيص وذكر في العمل الصالح في بعض الاعمال وايضا في الحج احنا جانب
حديث شبره ما الذي ذكرته على ماذا يدل
بحج عن شغله ونوى عنه
وإيش
ونوى الحج عنه
فرض ولا نفل
لا قال أحججت عن نفسه قال أحج عن شغله ما نعرف لا فرض ولا نفل
ما نعرف ماذا نستفيد من عليه شغله
نستفيد من شغله أوصى وإذا أوصى بنفل
عليكم السلام وبركاته
يجوز لأن هل يجوز الحج أي واحد أي واحد بدون ما يوصي مثلا أنا حج عن ابن عم ابن خالي
لا هذا لا
طيب عن جدي مثلا لكن بدون ما يوصي لكن أنا أعرفه أنه كان يحج لكن ما أتمكن
يجوز بعدين عن توصل لعند أبونا آدم وحواء
لا يخالف ما يعني ذكرته بأنه لا يصل إلى الميت إلا من والديه
لا لأنه هذا الحديث اللي تبقى ما هي صريحة في مسألة ما تفسر على ضوء القواعد العامة هذا شبرمة المحجوج عنه إما أن يكون قد أوصى وإما أن يكون أبا لهذا المحجوج عنه بدك تجيب الاحتمالات التي تتطابق وتتماشى مع القواعد
أخ أو قريب
هو في الحديث نعم لكن هنا في بحث دقيق جدا وهو لما قال عليه السلام من شبرما جاء في الرواية أخ لي أو قريب لي أخ لي أو قريب لي هذا لا يمكن أن يكون جواب الرجل للرسول هذا مستحيل لأنه لو سألتني من يكون هذا وقلت لك هذا أخ لي أو قريب لي هل تقنع بهذا الجواب هل يحسن بي أن أقدم إليك هذا الجواب وأنا إنسان عادي فكيف صحابي يسأل من الرسول من هذا الذي تقول لبيك اللهم عن شبهما فيكون جواب للرسول هذا خطأ من الراوي الراوي الذي روى الحديث من تحت يعني الصحابي أو من دونه هو الذي التبس عليه الأمر فروى هذا الذي يمكنه أن يرويه لكن لا يؤخذ منه شيء وأنا في الواقع تتبعت أو يعني وافتقد إلى أن وقفت على بعض الروايات الصريحة قال أبي طيب. وهذه من الروايات النادرة جدا في المخطوطات التي لا تزال غير مطبوعة فالقصد في الجواب أنه يحمل الحديث على ما يتمشى مع القواعد فإذا قيل ولو لم نجد هذه الرواية هذا بده يكون أبو أو بده يكون واحد وصاه
طيب الوصاء إذا كان يمكن أن يكون يعني حج أو يعني حج عن إنسان وصى ولو لم يكن هناك بينهما قرار
نعم بس بشرط أن الموصي في حال لا يستطيع أن يحج أيوة فيتدارك الأمر فيوصي أحدا أن يحج عنه
يعني ولو لم يكن بينهما قرار
يلا
هل هو جالس يقول الله أكبر ولا لما يقف يقول الله أكبر
حينما يقوم فورا لا ينتظر حتى يستتم قائما
يعني لا أخي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إذا قال بعض أهل العلم مثال شيخ الإسلام ابن تيمية وذكر ذلك وجاء ذلك الصحيح وجد يعني بعد البحث أنه قد يكون في صحيح مسلم وفي صحيح أو في صحيح البخاري
فهل هذا يعني مصطلح سبق إليه شيخ الإسلام يعني يقال الصحيح يقصد به البخاري أو مسلم؟
نعم، هذا ليس خاصا بشيخ الإسلام، والمعروف من استعمالهم لهذه اللفظة أن المتلفظ بها إنما يلجأ إليها حينما لا تساعده ذاكرته على تحديد المصدر الذي يعزو الحديث إليه، أهو صحيح البخاري أم صحيح مسلم، ولذلك يستقرب الأمر فيقول جاء في الصحيح أي في أحدهما دون أي تحديد. هذا هو قصدهم. وهناك اصطلاح آخر يراد أحيانا إما قصدا وإما سهوا بالصحيح، أي الحديث الصحيح، دون أن يقصدوا بذلك أحد الصحيحين. يعني جاء في الحديث الصحيح يراد به أولا المعنى السابق أي في أحد الصحيحين، أحيانا يراد به جاء في الصحيح أي في الحديث الصحيح دون أن يقصد القائل به أحد الصحيحين.
طيب خليه يتبرد.
فهذا صاحب الكتاب حديث الثقلين وفقه الدكتور علي أحمد السالوس، رجع إلى كلامك في المشكات وقلت في الحديثين الذين يعني ذكرتهما في المشكات أن هذا ضعيف والثاني ضعيف، يعني نقل نص كلامك في المشكات، ممكن يعني ننقل لك هنا. يقول ذكر الرواية رقم كذا ثم ذكر الحديث قال رواه الترمذي والرواية الأخرى نصها كذا، يقول هاتان هم الروايتان من التخريج فهو كما يلي، فذكر قلت أي الألباني وإسناده ضعيف، والرواية الثانية وقال حديث حسن ضريف قلت وإسناده ضعيف لكنه شاهد للذي قبله، هذا ما قرأته ونقلته بنصه، والضعيف الذي يشهد الضعيف لا يرفعه لمرتبة الصحيح بل قد لا يزيده إلا ضعفه. فما رأيك في هذا الكلام؟ ثم إذا صح الحديث ما رأيك؟ لأنه حقيقة بالنسبة لي أنا مشكل هذا الحديث، لأنه لا يتفرقا حتى رجال الحوض وهم عترة الرسول صلى الله عليه وسلم أو أهل بيته، ونحن نجد الآن من أهل البيت وهم يعني أهل الآن وأقاربي، يعني أنا من أهل البار كما يقولوا، يعني أننا من أهل البيت، أجد أنهم بعيدين عن السنة وفيهم كثير من الخرافات والبدع وإلا من رحم الله. ففعلا أنا في حرج كبير جدا الآن.
أزاله الله.
ها؟
أزاله الله
إن شاء الله إن شاء الله. وهم يحتجون بهذا الحديث دائما، يعني نحن على يعني أهل البيت ونحن لن نتفرق مع كتاب الله إلى يوم القيامة وحتى نرضى الحوض والرسول أوصى بنا وكذا وكذا إلى آخره. يعني فأولا يعني نريد الكلام منك على صحة الحديث ثم على فقهه وجزاك الله خيرا.
أنا خرجت هذا الحديث بالتفصيل في بعض المجلدات ما صحيحة وقفت علي.
أنت في كتاب صحيح الجامع أحلت على الرواية وعلى مشكات المصابيح، ما أحلت على الصحيحة والله أعلم. أنا ما وقفت على
صحيح الجامع ألف من سنين.
نعم.
والآن طبع المجلد الثالث والرابع من الصحيحة.
نعم.
ابحث عن الحديث الثالث تجد الكلام فيه مبسطا.
نعم.
لكن نحن نجيبك عن سؤالك.
جزاك الله
خير. هذا الرجل أولا ليس من أهل الحاسبي، جزاك الله خير. هذا الرجل ليس من أهل الحديث ولا عالمين بالحديث، وكلامه الذي كلمته علي يدلك على ذلك.
نعم هذا هو.
لأنه يقول الشيخ يقول هذا إسناد ضعيف وهذا إسناد ضعيف، لكن أحدهما يشهد الآخر فينتقد هذا الكلام. طيب هذا كلام ينتقده، ما حجته في مصطلح الحديث مع اعتراف أهل المصطلح بأن الحديث الضعيف يقوي بعضه بعضا إذا لم يشتد ضعفه؟ وهذا الشرط هنا تحقق، لم يشتد ضعف أحد إمام آخر، بل قد رأيت الترمذي حسن أحدهما. فإن كنا نحن لم نوافق على التحسين لذاته، بعد نوافق على التحسين بشاهده.
المية الله يسلمك.
مع ذلك للحديث طرق أخرى خرجتها في مصدر مذكور مشار إليه آلفة. أما الذي يشكل عليك من حيث معناه ما هو؟ ما علاقة يعني مسجلة؟ ما هو سبب الإشكال؟ بسم الله.
سبب الإشكال نص الحديث.
ممكن تقول الجواب لبعض؟
نقول نصلي بسم الله. تفضل.
الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
أما الذي يشكل عليك